الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر بئر بضاعة. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، أو نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذكر بئر بضاعة. بئر بضاعة بئر قريبة من المسجد النبوي، وكانت في زمنه عليه الصلاة والسلام فيها ماء، ولكنها كانت في مكان منخفض، وكان السيل والأمطار إذا جاءت تحمل الأوساخ والنتن وتحملها وتلقيها في تلك البئر لأنها في مكان منخفض. وليس معنى كون بئر بضاعة يطرح فيها تلك الأشياء المنتنة والقذرة أنهم كانوا يتعمدون إلقاءها فيها، وإنما كان يحملها السيل والأمطار والريح فتلقيها في البئر لأنها في مكان منخفض. فهذا هو المقصود من ذكر هذه البئر، وأن ماءها يستفاد منه ويتطهر به، وأن تلك الأشياء التي تلقى فيها أو التي تحملها الريح أو يحملها السيل ويلقيها في تلك البئر لا تؤثر فيها نجاسة، وإن كانت هي نجسة التي هي التي وردت في الحديث، ومنها الحيض، يعني الفرق التي مسح فيها دم الحيض، فهي وإن كانت نجسة إلا أنه لكثرة مائها فإن النجاسة إذا وقعت فيها لا تؤثر فيها شيئا. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأصل في الماء الطهارة وأنه طهور، لكن هذا يحمل على الماء الكثير، يحمل على الماء الكثير، والماء الكثير إذا غلبت عليه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا لحصول الغلبة على الماء بالنجاسة. فهو إن كان كثيرا ولكن النجاسة كانت أكثر وأثرت فيه في اللون والطعم أو في اللون أو الطعم أو الريح، فإنه عند ذلك يكون نجسا. ما دام غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يحمل على الماء الكثير الذي لم يتغير لونه أو طعمه بالنجاسة أو ريحه بالنجاسة، لأن النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه بأن كانت كثيرة ووقعت في ماء كثير وأثرت فيه فإن الماء يكون نجسا. وقد أجمع العلماء على أنها إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا فإنه يكون نجسا، وأنه لا يجوز استعماله ما دام النجاسة غلبت عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة: إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، وهي من رواية رشدين بن سعد المصري وفيه ضعف، لكن معناها متفق عليه، معنى هذه الزيادة متفق عليه ومجمع عليه، وهو أن النجاسة إذا أثرت في الماء فغيرت له لونا أو طعما أو ريحا ولو كان كثيرا فإنه لا يجوز استعماله ويكون متنجسا. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة في لونه وطعمه وريحه. أما كون النجاسة تؤثر في طعمه ولونه وريحه فيكون نجسا فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بين العلماء. أما إذا كان قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث وأن النجاسة تؤثر فيه, ولا يلزم أن تغير له لونا وطعما وريحا, لا يلزم في نجاسته وعدم استعماله أن تغير النجاسة له لونا وطعما وريحا. فإذا كان في إناء ماء في إناء وقع فيه قطرات من البول ولكنها ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا يجوز استعمال ذلك الماء الذي في الإناء, لأن القليل لا يحمل الخبث ولا يدفعه بل يؤثر فيه ويذهب طهوريته ولا يجوز استعماله وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. وإذا فعموم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء, هذا يستثنى منه ما إذا كثرت النجاسة على الماء الكثير وأثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه, فإن هذا مجمع عليه على أنه لا يجوز استعماله. ويمكن أن يقال إن النجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه ريحه خرج عن كونه ماء وصار نجسا لا يجوز استعماله, وكما قلت لكم هذا مجمع عليه, وإن كان الحديث الذي الزيادة التي جاءت طريق عشرين بن سعد المصري فيها ضعف إلا أن معناها متفق عليه. أما إذا كان الماء قليلا دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه, وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه. عزل الحديث مثل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن, فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
يعني لما كانت هذه الحالات تقع وتحصل, لأن هذه الأمور هذه الأشياء النجسة القذرة أنها تقع في تلك البئر إما لكون السيول تحملها أو الريح تحملها وهي في مكان منخفض, أو أنه يتعمد ذلك أحد من المنافقين, لأن الصحابة لا يتعمدون ذلك وهم أحرص الناس على الطهارة والنزاهة والنظافة رضي الله عنهم وأرضاهم, فما كانوا ليفعلوا بأن يلقوا لحوم الكلاب والحيض وهي الخرق التي مسح فيها دم الحيض والأشياء المنتنة القذرة يرمونها في الماء الذي به يتطهرون والذي منه يستفيدون, ما كانوا يفعلون هذا. وإذا فيحمل هذا كما قال بعض أهل العلم على أنها في مكان منخفض وأن السيولة تحمل تلك الأشياء وتلقيها فيها, أو لأن الريح تحملها وتلقيها فيها, أو أنه يفعل ذلك أحد من المنافقين. أما المسلمون أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا يحصل منهم ذلك وهم الحريصون على النزاهة والنظافة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن أمور دينهم, على السؤال عن أمور دينهم والسؤال عما يشكل وعما يكون محتملا لأن يكون فيه نجاسة, فكانوا يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستفتونه فيفتيهم, فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء, إن الماء طهور لا ينجسه بشيء. وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الماء هو الطهارة أو الطهورية وأنه يكون طهورا, ولكن هذا الأصل يخرج منه ما إذا كان الماء كثيرا وأثرت فيه النجاسة لونا وطعما أو ريحا فإنه يكون بذلك نجسا لا يجوز استعماله, أو كان قليلا دون القلتين ووقع فيه نجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا فإن ذلك يستثنى فلا يجوز استعماله, لأنه وإن لم تغير لون النجاسة له لونا وطعما وريحا ف فإنه لا يدفع النجاسة ولا يحمل الخبث يعني لكثرته، وإنما لقلته تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. أما إسناد الحديث يقولنا أخبرنا هارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله هو البغدادي أبو موسى الحمال، أبو موسى لقبه الحمال، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرجوا لهارون ابن عبد الله البغدادي أبو موسى الحمال.
حدثنا أبو أسامة،
حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو مشهور بكنيته أبو أسامة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا كنيته توافق اسم أبيه، توافق اسم أبيه، لأنه حماد بن أسامة هو كنية أبو أسامة. ومعرفة هذا النوع كما ذكرت تكرارا ومرارا وتكرارا هي دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بدل الابن أب أبو، لأن من لا يعرف أن كنيته أبو أسامة لو جاء من لا يعرف أن أباه أبو أسامة، أن أباه أسامة، لو جاء حماد أبو أسامة، حماد أبو أسامة، يظن أن أبو مصحب عن ابن، لكن من عرف أن كنيته أبو أسامة وأن أباه أبو وأن أباه أسامة فلو جاء اسمه وكنيته فقط لا يظن أن في تصحيح، والذي لا يعرف يظن أنه مصحف، يظن أنه مصحف، من يعرف أنه أنه حماد بن حماد ابن أسامة لو جاء حماد أبو أسامة يعني يظن أنه مصحف. ففائدة معرفة مثل هذا النوع دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر باسمه وكنيته. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أبو أسامة.
حدثنا الوليد بن كثير،
حدثنا الوليد بن كثير المخزومي، والوليد بن كثير المخزومي
صدوق روى له الجماعة،
صدوق روى له الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، الوليد بن كثير المخزومي.
قال حدثنا محمد بن كعب،
قال حدثنا محمد بن كعب القرظي، وهو ثقة خرج له الجماعة،
نعم
خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع،
عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع، عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، وهو مسور خرج له من
أبو داود والترمذي والنسائي،
خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، وهو مسور، والمسور هي تعادل مجهول الحال، معنى مسور يعني أنه مجهول الحال، يعني هي مثل مجهول الحال، يقال عنه مسور ويقال عنه مجهول الحال.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من المكثرين، من الذين زاد حديثهم عن ألف على ألف، لأن له 1170 حديثا، 1170 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 43، وانفرد البخاري 26، ومسلم بضعفها 52. فأبو سعيد الخدري له 1170 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 43، وانفرد البخاري 26، وانفرد مسلم 52، وهو أحد السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على 1000، والذين نظمهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الخدري هو هذا أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما أشرت أن البخاري ومسلم اتفق له على عدد كبير، وانفرد مسلم بعدد كبير ومسلم كذلك، والحديث ثابت، وإن كان فيه هذا الرجل الذي هو مستور وهو مجهول الحال، لأنه جاء من طرق متعددة، جاء من طرق متعددة فهو ثابت، وإنما الذي هو غير ثابت الزيادة التي أشرت إليها، وهي ذكر اللون والطعم والريح، ولكنها وإن كانت غير ثابتة فمعناها مجمع عليه، معناها مجمع عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين العلماء.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين، عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يطرح من النتن؟ فقال الماء لا ينجسه شيء.
ثم أرد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تلك البئر، فقيل له أتتوضأ يعني بالخطاب، وفي بعض الروايات أنا توضأ يعني بالتكلم، وأن الخطاب للمتكلم هو من معه هو غيره من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو مثل الذي قبله من حديث أبي سعيد، وهو من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة التي فيها اسمه
عبد الله بن عبد الرحمن
بن رافع الأنصاري الذي هو مذكور الحال. وإسناد الحديث أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا عبد الملك بن عمرو.
حدثنا عبد الملك بن عمرو، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي، وهو ثقة من خرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد العزيز بن مسلم.
قال وكان من العابدين، وهو ثقة عابد. من خرج له
الجماعة إلا ابن ماجة.
خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، يعني هو مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف ببن راهوية، خرج له الجماعة إلا ابن ماجة عبد العزيز بن مسلم.
قال عن مطرف ابن طريف
وهو ثقة، خرج له الجماعة. خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن أبي نوف
وهو مقبول لا صدوق.
مقبول نعم.
وهو مقبول خرج له النسائي وحده.
عن سليط ابن أيوب بن الحكم
وهو مقبول
أيضا.
وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
أبو داود والنسائي
لما روى له ابن ماجة. روى له أبو داود والنسائي، لم يروي له ابن ماجة. روى له اثنان من أصحاب الكتب الستة، وهما أبو داود والنسائي.
عن ابن أبي سعيد
وهو عبد الرحمن.
وهو
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، مثل العباس بن عبد العظيم العنبري. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا هو ابن أبي سعيد عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، يروي عن أبيه أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل، وهو راوي هذا الحديث في الإسناد المتقدم.
قال باب التوقيت في الماء. وقال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
ثم ورد النسائي باب التوقيت في الماء, يعني التحديد في الماء, والمقصود منه بيان أن فيه قليل وكثير, وأن القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونه وطعما وريحا, والكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إن غيرت له لونه وطعما وريحا. التوقيت في الماء هو التحديد, يعني يكون له حد معين, إذا بلغه صار كثيرا وإذا نقص عنه صار قليلا. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب, يعني أنها تأتي إليه وتشرب منه وقد تتبول فيه, فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, يعني أنه إذا كان الماء كثيرا يتجاوز هذا المقدار فإنه لا تؤثر فيه النجاسة لا يحمل الخبث, يعني معناه أنه يدفع الخبث ويغلبه ويكون الخبث مغمور والماء الطيب هو الغالب الذي لم يؤثر فيه الخبث. لكن يستثنى من ذلك كما ذكرت ما أجمع عليه, وهو ما إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا في الكثير, وذلك أن يأتي نجاسة كثيرة تغلب هذا الماء الكثير وتطغى عليه وتؤثر فيه إما في لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ففيه دلالة على التحديد والتوقيت, لأنه وقت بالقلتين وحدد بالقلتين, وقد سبق أن مر الحديث فيما مضى.
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي
الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خرج له
رواه له الجماعة إلا ابن ماجة
مثل إسحاق أبو الراهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
حدثنا أبو أسامة
وهو حماد بن أسامة المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا,
عن الوليد بن كثير
وكذلك الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة,
عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام
وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة,
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
وهو شقيق سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة, عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه, فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. عن أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه, فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.
ثم إن النسائي رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فتكلم عليه بعض الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تزرموه, يعني دعوه ولا تقطعوا عليه بوله بل دعوه يكمل بوله ثم إنه لما فرغ أخذ ذنوبا من ماء فصبه عليه, أمر بذنوب من ماء فصب عليه, ذنوب يعني هي الدلو الكبيرة, فصبت على ذلك تلك النجاسة التي في المسجد. وهنا أورده النسائي هذا الحديث في باب التوقيت في الماء, باب التوقيت في الماء. ووجه ذلك أن الطهارة, أن طهارة النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تفر بهذا المقدار من الماء, هذا المقدار من الماء يحصل به تطهير الأرض إذا جاء على النجاسة, إذا جاء على النجاسة فإنه يطهرها إذا كانت على الأرض. وهذه الطريقة المشروعة في تطهير الأرض بأنه يكاثر عليها الماء حتى تطهر ولا يحفر التراب ويلقى خارج المسجد, وإنما نفس التراب يبقى ولكن يصب عليه ذلك الماء أو هذا المقدار من الماء فيحصل تطهيره به, فيحصل تطهيره به. وذلك أنه جاء على النجاسة, لكن لو جاءت النجاسة على الماء, لو جاءت النجاسة على مقدار ذنوب وقعت فيه فإنه يكون نجسا لا يجوز استعماله. لكن تطهيرها على الأرض عندما يكون ذلك تلك النجاسة التي هي البول مثلا على الأرض ثم يؤتى بالماء ويصب عليها ويكاثر عليها, فإن الأرض تنتقل من كونها نجسة أو ذلك التراب من كونه نجسة إلى كونه طاهرا بذلك الماء الذي صب عليه. فإذا التوقيت فيه يعني من ناحية التقدير الذي حصل بملاقاة الماء للنجاسة, ملاقاة الماء للنجاسة. لكن لو كان العكس بأن كان الماء في ذنوب مثلا وجاء بول وصب فيه أو بيل فيه حصل فيه التبول فإنه يكون نجسا ولا ويكون طاهرا, لكن هذا بخلاف ما إذا كانت النجاسة على الأرض وتشربتها الأرض ثم جاء الماء وغمرها وغطى عليها فإنها تطهر, فإنها تطهر بذلك. هنا ذكر النسائي هذا الحديث في باب التوقيت, وفيما مضى أورده بترك التوقيت, أورده بترك التوقيت بالماء, ترك التوقيت بالماء. ووجه ذلك كما عرفنا من قبل أن الماء هذا الذي صب على النجاسة, هذا الماء الذي صب, الماء الذي صب على النجاسة وطهرها, يعني أنه لا يكون الأمر يعني كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, بمعنى أنه تؤثر فيه النجاسة, فإن هذا لا تؤثر فيه النجاسة لأنه هو الذي يؤثر على النجاسة ولا تؤثر فيه. فإذا جاء الماء على النجاسة أثر فيها, فيما إذا كانت على الأرض فإنه يؤثر فيها. ولكن لو كانت النجاسة, لو كان الماء على الأرض ثم جاءت النجاسة بعده فإنها تكون نجسة لأن النجاسة هي الطارئة وهي التي جاءت بعده وهي التي أثرها ظاهر. ولو كذا, ولو أنها صب, ولو النجاسة صبت أو حصلت في ماء يعني لم يصل إلى القلتين فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه, فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه. فإذا ليست القضية أن التطهير أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة, لا, بل هذا لا تؤثر فيه النجاسة بل هو يؤثر في النجاسة. وفرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة, كون الماء يأتي على النجاسة فيغمرها ويغطيها ويحل محلها, وكون النجاسة تأتي على الماء سواء كانت الماء على الأرض يعني صب ماء في الأرض وجاء نجاسة بعده فإن الأرض نجسة لأن الأخير هو النجاسة. ولو كذلك صار في إناء أو في وعاء ولكنه لم يبلغ قلتين وقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه لأنه لا يدفع الخبث ولا يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفعه عن نفسه أي الماء. ثم هذا الحديث فيه بيان كيفية تطهير الأرض وأنه يكون بصب الماء عليها وأنه لا يلزم حفرها وإخراج التراب المتنجس من المسجد, بل يصب عليه ويكون بعد أن كان نجسا كان طاهرا. وفيه هذا الحديث دلالة على قاعدة من قواعد الشريعة, وهي دفع أخف الضررين أشد الضررين بارتكاب أقضيهما. إذا حصل ضرران فإن دفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر هذا مقصد من مقاصد الشريعة ومطلوب من مطالب الشريعة, وهي دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما. فإن هذا الحديث واضح الدلالة على هذا, لأن الأمر دار بين أمرين: النجاسة حصلت وهذا ضرر وهو بدأ يبول, فلو أنه منع وطرد وهرب وبوله يتقاطر فإنه ينتشر في أماكن متعددة لا يهتدى إليها حتى تطهر, وكذلك أيضا يلحق به ضرر في جسده, وكذلك النجاسة تأتي إلى مواضع من جسده وثيابه, فصار عدم تمكينه من الاستمرار في البول يترتب عليه مضرة أكبر, لأن فعله لما وجد البول صار البول في مكان معين يؤتى بما يصب عليه, لكن إذا بدأ يبول ثم طرد وهرب وبوله يتقاطر يعني قطرة هنا وقطرة هنا تكون أماكن تنجسات لا يهتدى إليها, فإذا هذا ضرر أكبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في البول قال اتركوه, الضرر وجد فلو منع منه لتحول إلى ضرر أكبر, فصار فيه ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما, لدفع أشدهما.
قال أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حماد,
حدثنا حماد وهو بن سلمة, حماد بن سلمة وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حماد بن سلمة بن دينار وهو من أثبت الناس في ثابت, وهو يروي عن ثابت البناني, وثابت البناني هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وقد ذكر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أنس.
نعم.
عن أنس وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خدمه 10 سنين والذي أكثر من رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه قتيبة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهو رباعي, هو من أطول الأسانيد من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى ما عنده الرباعيات, أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية, وهذا رباعي. قتيبة يروي عن حماد بن سلمة, وحماد بن سلمة يروي عن ثابت البناني, وثابت البناني يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
حماد بن سلمة ولا بن زيد؟
يا بن سلمة.
فيما مضى قلنا
ابن زيد,
فيما مضى قلنا ابن زيد لأنه جاء مصرحا في البخاري.
نعم,
جاء مصرحا في البخاري أنه ابن زيد.
هل ذكرنا هذا
في ترك التوقيف؟
يمكن أنا بس شفت يعني يكونها من أثبت الناس في حديث في حديث ثابت. أنا ذكرنا هذا في المضى
أن
حماد بن زيد
ترك التوقيف. نعم,
لأنه موجود في البخاري. نعم, إذن هو حماد بن زيد ما دام أنه موجود في بعض طرقه تسميته, يعني يحمل على غير من كان أثبت, لأنه إذا لم يأتي تعيينه فحماد بن سلمة أقرب من حماد بن زيد, لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت البناني.
هذا رقم 53
والحديث رقمه 53. إذن هو حماد بن زيد قتيبة هو؟
أيوة قتيبة. حدثنا حماد نفس الإسناد.
أظن ذكرت يعني فيما مضى أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد.
نعم,
لأن المزدي ذكر في آخر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا في تهذيب الكمال ذكر فيه أن حماد يأتي مهمل, وأنه يحتمل بن زيد ويحتمل بن سلمة, وأن بعض الرواة إذا رووا عن رجل مهمل ويحمل على أحدهما, ومن ذلك أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد. قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد, وقد مر بنا ذكر هذا قريبا يعني في الأبواب القريبة الماضية, لعلها في أبواب كيفية التيمم أو السلاة في كيفية التيمم أو قبلها بقليل. قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد, لا يروي عن محمد بن سلمة، لكن محمد بن سلمة هو أثبت الناس في حديث ثابت البناني. وإذا فهو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، وحماد بن زيد ثقة خرج إلى أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
سعيد الحديث سعيد المتن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أيضا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وأن الناس تناولوه يعني بالكلام وأغلبوا عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني هذا أشار فيه إلى ما حصل منهم من القسوة عليه والشدة عليه، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد عرفنا أن الشدة عليه يترتب عليها ضرر أكبر من المنكر الذي حصل، وهذا فيه أيضا كما أسلفت أن كما أن فيه دفع أخف الضررين أشد الضررين بارتكاب أخفهما، ففيه أيضا دليل على أن المنكر إذا كان تغييره يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإن ذلك لا يجوز. إذا كان المنكر تغييره ودفعه يؤدي إلى ما هو أنكر فإن ذلك لا يجوز، لأن البول في المسجد منكر، وهو إذا وقع تغييره والمنع منه يؤدي إلى أمر أنكر من هذا، وهو وجود النجاسة في الأماكن المختلفة، فهو شاهد للقاعدة المعروفة التي هي دفع أشد من الركاب خفيما، وأيضا لما هو معروف من أن المنكر المقصود من ورائه دفع المنكر، لكن إذا كان يؤدي إلى ما هو أنكر وإلى ما هو أشد فإنه لا يغير المنكر بحيث يترتب على تغييره ما هو أشد منه وما هو أعظم منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الإسناد
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم هذا لقبه دحيل، مشهور بلقبه دحيل، وهو ثقة خرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني البخاري وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي. البخاري وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي. وهذا لقبه مأخوذ من الاسم، مأخوذ من عبد الرحمن، لأن أحيانا تكون الألقاب مشتقة من الأسماء. دحيل مأخوذة من عبد الرحمن، مثل عبدان مأخوذة من عبد الله اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، يعني لقبه عبدان ومشهور بلقبه واسمه عبد الله بن عثمان، فعبدان مأخوذة من عبد الله، يعني يكون أحيانا اللقب يكون مأخوذ من الاسم. وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم دحيل، خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم
والنسائي أبو داود النسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي. قال
عن محمد بن عبد الواحد
هو من أصحاب الزهري، لأنه هنا يروي عن الزهري، هنا يروي عن الزهري، ومحمد بن الوليد الزبيدي هو من أصحاب الزهري، وليس في رجال النسائي عمرو بن الوليد، وإنما فيه محمد بن الوليد. والحديث سبق أن مر في رقم 56 وفيه أن الأوزاعي يروي عن محمد بن الوليد ويروي محمد بن الوليد عن الزهري، ومحمد بن الوليد الزبيدي هو من أصحاب الزهري. خرج له
الجماعة إلا الترمذي،
خرج له الجماعة إلا الترمذي، خرج له الجماعة إلا الترمذي، فهو مثل إسحاق بن راهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم.
هذا الجماعة إلا ابن ماجه.
ها؟ الجماعة إلا ماجه نعم. الجماعة وهذا من هو إلا الترمذي؟
إلا الترمذي.
قرر له الجماعة إلا الترمذي. ليس ابن ماجه. نعم.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد المسلم ابن شهاب الزهري المعروف بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة، وهو ثقة إمام محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف بالفقه والحديث، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن
عبيد الله بن عبد الله.
عن
أبي هريرة.
عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة في عصر التابعين، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وقد مر ذكره كثيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر بئر بضاعة. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، أو نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذكر بئر بضاعة. بئر بضاعة بئر قريبة من المسجد النبوي، وكانت في زمنه عليه الصلاة والسلام فيها ماء، ولكنها كانت في مكان منخفض، وكان السيل والأمطار إذا جاءت تحمل الأوساخ والنتن وتحملها وتلقيها في تلك البئر لأنها في مكان منخفض. وليس معنى كون بئر بضاعة يطرح فيها تلك الأشياء المنتنة والقذرة أنهم كانوا يتعمدون إلقاءها فيها، وإنما كان يحملها السيل والأمطار والريح فتلقيها في البئر لأنها في مكان منخفض. فهذا هو المقصود من ذكر هذه البئر، وأن ماءها يستفاد منه ويتطهر به، وأن تلك الأشياء التي تلقى فيها أو التي تحملها الريح أو يحملها السيل ويلقيها في تلك البئر لا تؤثر فيها نجاسة، وإن كانت هي نجسة التي هي التي وردت في الحديث، ومنها الحيض، يعني الفرق التي مسح فيها دم الحيض، فهي وإن كانت نجسة إلا أنه لكثرة مائها فإن النجاسة إذا وقعت فيها لا تؤثر فيها شيئا. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأصل في الماء الطهارة وأنه طهور، لكن هذا يحمل على الماء الكثير، يحمل على الماء الكثير، والماء الكثير إذا غلبت عليه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا لحصول الغلبة على الماء بالنجاسة. فهو إن كان كثيرا ولكن النجاسة كانت أكثر وأثرت فيه في اللون والطعم أو في اللون أو الطعم أو الريح، فإنه عند ذلك يكون نجسا. ما دام غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يحمل على الماء الكثير الذي لم يتغير لونه أو طعمه بالنجاسة أو ريحه، بالنجاسة، لأن النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه بأن كانت كثيرة ووقعت في ماء كثير وأثرت فيه فإن الماء يكون نجسا. وقد أجمع العلماء على أنها إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا فإنه يكون نجسا وأنه لا يجوز استعماله ما دام النجاسة غلبت عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، وهي من رواية رشدين بن سعد المصري وفيه ضعف، لكن معناها متفق عليه، معنى هذه الزيادة متفق عليه ومجمع عليه، وهو أن النجاسة إذا أثرت في الماء وغيرت له لونا أو طعما أو ريحا ولو كان كثيرا فإنه لا يجوز استعماله ويكون متنجسا. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة في لونه وطعمه وريحه. أما كون النجاسة تؤثر في طعمه ولونه وريحه فيكون نجسا فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بين العلماء. أما إذا كان قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا، وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث وأن النجاسة تؤثر فيه، ولا يلزم أن تغير له لونا وطعما وريحا، لا يلزم في نجاسته وعدم استعماله أن تغير النجاسة له لونا وطعما وريحا. فإذا كان في إناء ماء في إناء وقع فيه قطرات من البول ولكنها ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا يجوز استعمال ذلك الماء الذي في الإناء، لأن القليل لا يحمل الخبث ولا يدفعه بل يؤثر فيه ويذهب طهوريته ولا يجوز استعماله وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. وإذا فعموم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يستثنى منه ما إذا كثرت النجاسة على الماء الكثير وأثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه فإن هذا مجمع عليه على أنه لا يجوز استعماله. ويمكن أن يقال إن النجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه ريحه خرج عن كونه ماء وصار نجسا لا يجوز استعماله، وكما قلت لكم هذا مجمع عليه، وإن كان الحديث الذي الزيادة التي جاءت من طريق رشدين بن سعد المصري فيها ضعف إلا أن معناها متفق عليه. أما إذا كان الماء قليلا دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه، وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه.
أعد الحديث مثل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
يعني لما كانت هذه الحالات تقع وتحصل، لأن هذه الأمور هذه الأشياء النجسة القذرة أنها تقع في تلك البئر إما لكون السيول تحملها أو الريح تحملها وهي في مكان منخفض، أو أنه يتعمد ذلك أحد من المنافقين، لأن الصحابة لا يتعمدون ذلك وهم أحرص الناس على الطهارة والنزاهة والنظافة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كانوا ليفعلوا بأن يلقوا لحوم الكلاب والحيض وهي الخرق التي مسح فيها دم الحيض والأشياء المنتنة القذرة يرمونها في الماء الذي به يتطهرون والذي منه يستفيدون، ما كانوا يفعلون هذا. وإذا فيحمل هذا كما قال بعض أهل العلم على أنها في مكان منخفض وأن السيولة تحمل تلك الأشياء وتلقيها فيها، أو لأن الريح تحملها وتلقيها فيها، أو أنه يفعل ذلك أحد من المنافقين. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا يحصل منهم ذلك وهم الحريصون على النزاهة والنظافة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن أمور دينهم والسؤال عما يشكل وعما يكون محتملا لأن يكون فيه نجاسة، فكانوا يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستفتونه فيفتيهم، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه بشيء. وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الماء هو الطهارة أو الطهورية، وأنه يكون طهورا، ولكن هذا الأصل يخرج منه ما إذا كان الماء كثيرا وأثرت فيه النجاسة لونا أو طعما أو ريحا، فإنه يكون بذلك نجسا لا يجب استعماله، أو كان قليلا دون القلتين ووقع فيه نجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا فإن ذلك يستهنى فلا يجوز استعماله، لأنه وإن لم تغير لون النجاسة له لونا وطعما وريحا فإنه لا يدفع النجاسة ولا يحمل الخبث يعني لكثرته، وإنما لقلته تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. أما إسناد الحديث يقولنا فأخبرنا هارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله هو البغدادي أبو موسى الحمال، أبو موسى لقبه الحمال، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرجوا لهارون ابن عبد الله البغدادي أبو موسى الحمال.
حدثنا أبو أسامة
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة وهو مشهور بكنيته أبو أسامة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا كنيته توافق اسم أبيه لأنه حماد بن أسامة هو كنية أبو أسامة. ومعرفة هذا النوع كما ذكرت تكرارا ومرارا وتكرارا هي دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بدل الابن أب أبو، لأن من لا يعرف أن كنيته أبو أسامة لو جاء من لا يعرف أن أباه أبو أسامة أن أباه أسامة لو جاء حماد أبو أسامة يظن أن أبو مصحب عن ابن، لكن من عرف أن كنيته أبو أسامة وأن أباه أسامة فلو جاء اسمه وكنيته فقط لا يظن أن في تصحيح، والذي لا يعرف يظن أنه مصحف من يعرف أنه حماد ابن أسامة لو جاء حماد أبو أسامة يعني يظن أنه مصحف. ففائدة معرفة مثل هذا النوع دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر باسمه وكنيته. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أبو أسامة.
عن وليد بن كثير،
حدثنا وليد بن كثير المخزومي، والوليد بن كثير المخزومي ايش قال عنه؟
صدوق روى له الجماعة،
روى له أصحاب الكتب الستة، الوليد بن كثير المخزومي قال
حدثنا محمد بن كعب،
قال حدثنا محمد بن كعب القرظي وهو ثقة خرج له الجماعة. أصحاب الكتب الستة
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع،
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، وهو مسور خرج له من
أبو داود والترمذي والنسائي،
وهو مسور، والمسور هي تعادل مجهول الحال، معنى مسور يعني أنه مجهول الحال، يعني هي مثل مجهول الحال، يقال عنه مسور ويقال عنه مجهول الحال.
عن أبي سعيد الخدري
وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من المكثرين من الذين زاد حديثهم عن ألف على ألف، لأن له 1170 حديثا، 1170 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 43، وانفرد البخاري 26، ومسلم بضعفها 52. فأبو سعيد الخدري له 1170 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 43، وانفرد البخاري 26، وانفرد مسلم 52، وهو أحد السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على 1000، والذين نظمهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الخدري هو هذا أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما أشرت أن البخاري ومسلم اتفق له على عدد كبير، وانفرد مسلم بعدد كبير ومسلم كذلك، والحديث ثابت. وإن كان فيه هذا الرجل الذي هو مستور وهو مجهول الحال، لأنه جاء من طرق متعددة، جاء من طرق متعددة فهو ثابت، وإنما الذي هو غير ثابت الزيادة التي أشرت إليها وهي ذكر اللون والطعم والريح، ولكنها وإن كانت غير ثابتة فمعناها مجمع عليه، معناها مجمع عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين العلماء.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت أتتوضأ منها وهي يكره فيها ما يكره من النتن؟ فقال الماء لا ينجسه شيء.
ثم أرد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تلك البئر، فقيل له أتتوضأ يعني بالخطاب، وفي بعض الروايات أنا توضأ يعني بالتكلم، وأن الخطاب للمتكلم هو من معه هو غيره من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو مثل الذي قبله من حديث أبي سعيد، وهو من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة التي فيها اسمه
عبد الله بن عبد الرحمن
بن رافع الأنصاري الذي هو مستور الحال. وإسناد الحديث أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا عبد الملك بن عمرو،
وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي، وهو ثقة من خرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد العزيز بن مسلم
قال وكان من العابدين، وهو ثقة عابد. من خرج له
الجماعة إلا ابن ماجه،
خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، يعني هو مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف ببن راهوية، خرج له الجماعة إلا ابن ماجه، خرج له الجماعة إلا ابن ماجه. عبد العزيز بن مسلم
قال عن مطرف بن طريف
وهو ثقة، خرج له الجماعة.
نعم،
خرج له أصحاب الكتب الستة. مطرف بن طريف خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن أبي نوف
وهو مقبول أو صدوق؟
مقبول. نعم،
وهو مقبول، خرج له النسائي وحده.
عن سليط
بن أيوب بن الحكم، وهو مقبول
أيضا،
وهو مقبول، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه،
ابن ماجه روى له. أبو داود والنسائي عندي
اثنين بس.
إيه
من هو؟
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي لما ما روى له ابن ماجه؟ نعم. روى له أبو داود والنسائي لم يروي له ابن ماجه. روى له اثنان من أصحاب الكتب الستة وهما أبو داود والنسائي.
عن ابن أبي سعيد.
عن ابن أبي سعيد. عن ابن أبي سعيد وهو عبد الرحمن.
عبد الرحمن نعم.
وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة من خرج
له. خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. مثل العباس بن عبد العظيم العنبري. مثل العباس بن عبد العظيم العنبري خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا هو ابن أبي سعيد عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يروي عن أبيه أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل وهو صاحب وهو راوي هذا الحديث في الإسناد المتقدم.
قال باب التوقيت في الماء. وقال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
ثم ورد النسائي باب التوقيت في الماء يعني التحديد في الماء والمقصود منه بيان أن فيه قليل وكثير وأن القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونه وطعما وريحة والكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إن غيرت له لونه وطعما وريحة. التوقيت في الماء هو التحديد يعني يكون له حد معين إذا بلغه صار كثيرا وإذا نقص عنه صار قليلا. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب يعني أنها تأتي إليه وتشرب منه وقد تتبول فيه وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني أنه إذا كان الماء كثيرا يتجاوز هذا المقدار فإنه لا تؤثر فيه النجاسة لا يحمل الخبث يعني معناه أنه يدفع الخبث ويغلبه ويكون الخبث مغمور والماء الطيب هو الغالب الذي لم يؤثر فيه الخبث. لكن يستثنى من ذلك كما ذكرت ما أجمع عليه وهما إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا في الكثير وذلك أن يأتي نجاسة كثيرة تغلب هذا الماء الكثير وتطغى عليه وتؤثر فيه إما في لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ففيه دلالة على التحديد والتوقيت لأنه وقت بالقلتين وحدد بالقلتين وقد سبق عن مر الحديث فيما مضى.
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي.
أخبرنا الحريث الحسين بن حريث المروزي. الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خرج له
رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
رواه الجماعة إلا ابن ماجه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه مثل إسحاق ابن راهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
حدثنا أبو أسامة.
حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
عن الوليد بن كثير.
وكذلك الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر بن الزبير.
عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو شقيق سالم ابن عبد الله بن عمر. شقيق سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج له الجماعة. خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. عن أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.
ثم إن الرسول ثم إن النسائي رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فتكلم عليه بعض الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، يعني دعوه ولا تقطعوا عليه بوله، بل دعوه يكمل بوله. ثم إنه لما فرغ أخذ ذنوبا من ماء فصبه عليه، أمر بذنوب من ماء فصب عليه، ذنوب يعني هي الدلو الكبيرة، فصبت على ذلك تلك النجاسة التي في المسجد. وهنا أورده النسائي هذا الحديث في باب التوقيت في الماء، باب التوقيت في الماء. ووجه ذلك أن الطهارة، أن طهارة النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تفر بهذا المقدار من الماء، هذا المقدار من الماء يحصل به تطهير الأرض إذا جاء على النجاسة، إذا جاء على النجاسة فإنه يطهرها إذا كانت على الأرض. وهذه الطريقة المشروعة في تطهير الأرض بأنه يكاثر عليها الماء حتى تطهر ولا يحفر التراب ويلقى خارج المسجد، وإنما نفس التراب يبقى ولكن يصب عليه ذلك الماء أو هذا المقدار من الماء فيحصل تطهيره به، فيحصل تطهيره به. وذلك أنه جاء على النجاسة، لكن لو جاءت النجاسة على الماء، لو جاءت النجاسة على مقدار ذنوب وقعت فيه فإنه يكون نجسا لا يجوز استعماله. لكن تطهيرها على الأرض عندما يكون ذلك تلك النجاسة التي هي البول مثلا على الأرض ثم يؤتى بالماء ويصب عليها ويكاثر عليها، فإن الأرض تنتقل من كونها نجسة أو ذلك التراب من كونه نجسة إلى كونه طاهرا بذلك الماء الذي صب عليه. فإذا التوقيت فيه يعني من ناحية التقدير الذي حصل بملاقاة الماء للنجاسة، ملاقاة الماء للنجاسة. لكن لو كان العكس بأن كان الماء في ذنوب مثلا وجاء بول وصب فيه أو بيل فيه حصل فيه التبول فإنه يكون نجسا ولا يكون طاهرا، لكن هذا بخلاف ما إذا كانت النجاسة على الأرض وتشربتها الأرض ثم جاء الماء وغمرها وغطى عليها فإنها تطهر، فإنها تطهر بذلك. هنا ذكر النسائي هذا الحديث في باب التوقيت، وفيما مضى أورده بترك التوقيت، أورده بترك التوقيت بالماء، ترك التوقيت بالماء. ووجه ذلك كما عرفنا من قبل أن 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 أن, أن, أن الماء هذا الذي صب على النجاسة، هذا الماء الذي صب، الماء الذي صب على النجاسة وطهرها، يعني أنه لا يكون لا يكون الـ 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 الأمر يعني كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه تؤثر فيه النجاسة، فإن هذا لا تؤثر فيه النجاسة لأنه هو الذي يؤثر على النجاسة ولا تؤثر فيه. فإذا جاء الماء على النجاسة أثر فيها، فيما إذا كانت على الأرض فإنه يؤثر فيها. ولكن لو كانت النجاسة، لو كان الماء على الأرض ثم جاءت النجاسة بعده فإنها تكون نجسة، لأن النجاسة هي الطارئة وهي التي جاءت بعده وهي التي أثرها ظاهر. ولو كذلك ولو أنها صب، ولو النجاسة صبت أو حصلت في ماء يعني لم يصل إلى القلتين فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه، فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه. فإذا ليست القضية أن التطهير أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة، لا بل هذا لا تؤثر فيه النجاسة بل هو يؤثر في النجاسة. وفرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة، كون الماء يأتي على النجاسة فيغمرها ويغطيها ويحل محلها، وكون النجاسة تأتي على الماء سواء كانت الماء على الأرض، يعني صب ماء في الأرض وجاء نجاسة بعده فإن الأرض نجسة لأن الأخير هو النجاسة. ولو كذلك صار في إناء أو في وعاء ولكنه لم يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه لأنه لا يدفع الخبث ولا يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفعه عن نفسه أي الماء. ثم هذا الحديث فيه بيان كيفية تطهير الأرض وأنه يكون بصب الماء عليها وأنه لا يلزم حفرها وإخراج التراب المتنجس من المسجد بل يصب عليه ويكون بعد أن كان نجسا كان طاهرا. وفيه هذا الحديث دلالة على قاعدة من قواعد الشريعة وهي دفع أخف الضررين أشد الضررين بارتكاب أخفهما، إذا حصل ضرران فإن دفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر هذا مقصد من مقاصد الشريعة ومطلوب من مطالب الشريعة، وهي دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما، فإن هذا الحديث واضح الدلالة على هذا لأن الأمر دار بين أمرين، النجاسة حصلت وهذا ضرر وهو بدأ يبول، فلو أنه منع وطرد وهرب وبوله يتقاطر فإنه ينتشر في أماكن متعددة لا يهتدى إليها حتى تطهر، وكذلك أيضا يلحق به ضرر في جسده، وكذلك النجاسة تأتي إلى مواضع من جسده وثيابه، فصار عدم تمكينه من الاستمرار في البول يترتب عليه مضرة أكبر، لأن فعله لما وجد البول صار البول في مكان معين يؤتب ما يصب عليه، لكن إذا بدأ يبول ثم طرد وهرب وبوله يتقاطع يعني قطرة هنا وقطرة هنا تكون أماكن تنجسات لا يهتدى إليها، فإذا هذا ضرر أكبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في البول قال اتركوه الضرر وجد، فلو منع منه لتحول إلى ضرر أكبر، فصار فيه ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما لدفع أشدهما.
قال أخبرنا قتيبة
ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حماد
وهو بن سلمة وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حماد بن سلمة بن دينار وهو من أثبت الناس في ثابت وهو يروي عن ثابت البناني، وثابت البناني هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خدمه 10 سنين والذي أكثر من رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه قتيبة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهو رباعي، هو من أطول الأسانيد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عنده الرباعيات، أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية، وهذا رباعي. قتيبة يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة يروي عن ثابت البناني، وثابت البناني يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
حماد بن سلمة ولا بن زيد؟
لا بن سلمة.
فيما مضى قلنا ابن زيد لأنه جاء مصرحا في البخاري.
نعم؟
جاء مصرحا في البخاري أنه ابن زيد.
هل ذكرنا هذا؟
في ترك التوحيد.
يمكن أنا بس شفت يعني كونه من أثبت الناس في حديثي في حديث ثابت، أنا قلت ذكرنا هذا في المضى
أن
حماد بن زيد
ترك التوقيت. نعم
لأنه موجود في البخاري. نعم إذن هو حماد بن زيد، ما دام أنه موجود في بعض طرقه تسميته يعني يحمل على غير من كان أثبت، لأنه إذا لم يأتي تعيينه فحماد بن سلمة أقرب من حماد بن زيد، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت البناني
أخرج هذا رقم
53 والحديث رقمه 53. إذن هو حماد بن ابن زيد قتيبة هو
أيوة قتيبة حدثنا حماد نفس الإسناد
أظن وأظن ذكرتني فيما مضى أن 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 نعم قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد لأن المزي ذكر في آخر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا في تهذيب الكمال ذكر فيه أن حماد يأتي مهمل وأنه يحتمل بن زيد ويحتمل بن سلمة وأن بعض الرواة إذا رووا عن رجل مهمل ويحمل على أحدهما ومن ذلك أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد وقد مر بنا ذكر هذا قريبا يعني في الأبواب القريبة الماضية لعلها في أبواب كيفيات التيمم أو الثلاث كيفيات التيمم أو قبلها بقليل قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن سلمة أي من زيد لا يروي عن حماد بن سلمة لكن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في حديث ثابت البناني وإذا فهو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة وحماد بن زيد ثقة خرج إلى أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
سعيد الحديث
سعيد
المتن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أيضا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وأن الناس تناولوه يعني بالكلام وأغلبوا عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني هذا أشار فيه إلى ما حصل منهم من القسوة عليه والشدة عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد عرفنا أن الشدة عليه يترتب عليها ضرر أكبر من المنكر الذي حصل وهذا فيه أيضا كما أسلفت أن كما أن فيه دفع أخف الضررين أشد الضررين بارتكاب أخفهما ففيه أيضا دليل على أن المنكر إذا كان تغييره يؤدي لما هو أنكر منه فإن ذلك لا يجوز. إذا كان المنكر تغييره ودفعه يؤدي لما هو أنكر فإن ذلك لا يجوز لأن البول في المسجد منكر وهو إذا وقع تغييره والمنع منه يؤدي إلى أمر أنكر من هذا وهو وجود النجاسة في الأماكن المختلفة فهو شاهد للقاعدة المعروفة التي هي دفع أشد من الكذا خفيما وأيضا لما هو معروف من أن المنكر المقصود من ورائه دفع المنكر لكن إذا كان يؤدي إلى ما هو أنكر وإلى ما هو أشد فإنه لا يغير المنكر بحيث يترتب على تغييره ما هو أشد منه وما هو أعظم منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الإسناد
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم هذا لقبه دحيل مشهور بلقبه دحيل وهو ثقة خرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
يعني البخاري وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي وهذا لقبه مأخوذ من الاسم مأخوذ من عبد الرحمن لأن أحيانا تكون الألقاب مشتقة من الأسماء. دحيل مأخوذة من عبد الرحمن مثل عبدان مأخوذة من عبد الله اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، يعني لقبه عبدان ومشهور بلقبه، واسمه عبد الله بن عثمان، فعبدان مأخوذة من عبد الله، يعني يكون أحيانا لقب يكون مأخوذ من الاسم، وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
والنسائي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي. قال
عن محمد بن عبد الواحد،
هو من أصحاب الزهري، لأنه هنا يروي عن الزهري، هنا يروي عن الزهري، ومحمد بن وليد الزبيدي هو من أصحاب الزهري، وليس في رجال النسائي عمرو بن الوليد، وإنما فيهم محمد بن وليد، والحديث سبق أن مر في رقم 56، وفيه أن الأوزاعي يروي عن محمد بن الوليد، ويروي محمد بن الوليد عن الزهري، ومحمد بن الوليد الزبيدي هو من أصحاب الزهري، خرج له
الجماعة إلا الترمذي،
خرج له الجماعة إلا الترمذي، خرج له الجماعة إلا الترمذي، فهو مثل إسحاق بن راهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم،
هذا الجماعة إلا ابن ماجه،
الجماعة إلا ماجه، الجماعة هذا من هو إلا الترمذي،
إلا الترمذي
خرج له الجماعة إلا الترمذي، ليس ابن ماجه.
عن الزهري،
عن الزهري وهو محمد المسلم ابن شهاب الزهري المعروف بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة، وهو ثقة إمام محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف بالفقه والحديث، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن
عبيد الله بن عبد الله،
عن
أبي هريرة،
عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة في عصر التابعين، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وقد مر ذكره كثيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.